أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نواصل دروسنا في الفقه من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في باب الصلاة. وكنا نتكلم بالأمس في درس الأمس حول التشهد الأول، وقلنا يا إخواني الإنسان إذا تكلم بكلام ينبغي أن يفهم هذا الكلام، ينبغي أن يفهم هذا الكلام. ولذا إذا قال الإنسان التحيات لله يفكر ما معنى التحيات، ما معنى التحيات لله عز وجل؟ كل التعظيمات لله عز وجل، كل تعظيم هو لله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى عظيم، وكل تحية في الدنيا تكون لله سبحانه وتعالى. هذا القيام تحية، الركوع تحية، السجود تحية، كلها لا تكون إلا لله عز وجل. ولذا قلنا إن معنى لله التحيات لله للاستحقاق، للاستحقاق والاختصاص، فلا يستحق التحيات على الإطلاق إلا الله عز وجل، ولا أحد يحيى على الإطلاق إلا الله عز وجل. أما الإنسان يمكن أن يحيى بتحية واحدة، فإذا قلنا التحيات يعني جميع التعظيم لله عز وجل. والصلوات كل صلاة، سواء كانت صلاة نافلة أو صلاة فريضة أو أنه دعاء، كله لله عز وجل. كل الصلوات لله عز وجل، الدعاء لله، ما تدعو إلا الله، ما تدعو غيره أبدا. ولا تصلي نافلة أو فريضة إلا لله عز وجل. وأيضا الطيبات، كل شيء طيب، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، فربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منك إلا الأعمال الطيبة، لا يقبل منك إلا الكلام الطيب. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الطيب، ولا يفعل إلا الطيب، ولا يتصف إلا بالطيب. فالله سبحانه وتعالى طيب في كل شيء، في أفعاله وذاته وصفاته. وأيضا كل الأقوال والأعمال الطيبة تكون لله عز وجل، كما قال عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذه سنة الله عز وجل، كل شيء طيب لا بد أن يكون لله عز وجل. ثم تقول: السلام عليك أيها النبي. وما معنى تقول السلام عليك أيها النبي؟ فيه قولان: الله هو السلام، ورد أن الله هو السلام، فإذا قلت السلام عليك يا أيها النبي كأنك تقول الله عليك أيها النبي. ما معنى الله عليك أيها النبي؟ يعني يحفظك ويراقبك ويمتعك، كل صفة طيبة من الله تكون لك، الله عليك. وهناك قول آخر يقول إن السلام بمعنى التسليم، بمعنى التسليم، يعني تدعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالسلامة من كل آفة، بالسلامة من كل آفة له ولدينه ولشرعه ولكل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. فندعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالسلامة من هول الموقف، وأيضا نقول إن السلام عليه حتى يشمل السلام على شريعته، يشمل السلام على سنته. ما معنى السلام على شريعته وسنته؟ من أن تنالها أيدي العابثين كما قال العلماء في قوله: فردوه إلى الله والرسول، نعني نرده إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد وفاته. لكن نحن نقول للرسول عليه الصلاة والسلام في كل صلاة نحبه، نحب الرسول، نقول السلام عليك. كلمة السلام عليك هل هو خبر أو دعاء؟ هو خبر بمعنى الدعاء، بأن الرسول مسلم وأن تدعو بأن الله سبحانه وتعالى يسلمه. لكن تقول هذا الكلام لأنك تستحضر كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك. دائما أنت تستحضر عبادة الله عز وجل، وتستحضر فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وأيضا تستحضر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. ولذا خطابك هنا في التشهد ليس كخطاب الآدميين، ليس كخطاب الآدميين، لأنك تقول السلام عليك، وكان الصحابة يقولون السلام عليك وهم في مدينة والرسول صلى الله عليه وسلم في مدينة لا يسمعهم. فهذا ليس من خطاب الآدميين، ولكنه دعاء، دعاء عليه الصلاة والسلام. فتقول السلام عليك أيها النبي. النبي من النبأ الذي أنبأه الله سبحانه وتعالى وأخبرهم به، وأيضا من الرفعة. الرسول عليه الصلاة والسلام منزلته رفيعة، فتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ورحمة الله، رحمة معطوفة على السلام، الواو هنا واو عطف. تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يعني معطوفة على السلام عليك، يعني رحمة الله عليك. قلنا السلام عليك رحمة الله عليك، ولهذا يقول أهل اللغة العربية يكون عطف جملة على جملة. طيب والخبر أين هو؟ الخبر أين هو؟ محذوف، ويجوز أن يكون من باب عطف المفرد على المفرد على المفرد، فلا يحتاج إلى تقدير الخبر. لكن عرفنا يا إخوان إن الرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو قرنت بالسلام صار لها معنى، وإن أفردت الرحمة صار لها معنى آخر. فإذا قرنت الرحمة بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها ما يحصل به المطلوب. ماذا تريد؟ كل مطلوب تطلبه فهو في رحمة الله، فهو في رحمة الله عز وجل. طيب والمغفرة؟ المغفرة والسلام يعني ربنا يغفر ذنوبنا، يستر عيوبنا، يسلمنا من العيوب، هذا ما يزول به الخوف. الرحمة للمطلوب، وأما السلام والمغفرة هذا ما يزال به الخوف، وهذا إذا اجتمعا. لكن إن أفردت شملت الأمرين جميعا. فأنت بعد أن دعوت للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمة ليزول عنه المرهوب ويحصل له المطلوب. لكن قد يسأل سائل، لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة؟ لماذا بدأ بالسلام قبل الرحمة؟ العلماء عندهم جملة يقولون التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية، يعني السلامة من النقائص هذه تخلية، والتحلية ذكر الأوصاف الكاملة، فنبدأ بطلب السلام أولا ثم نطلب الرحمة ثانيا، فنقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته. دعوات عظيمة يا إخوان، دعوات عظيمة ينبغي للإنسان أن يتصورها إذا خاطب ربه. أنت في الصلاة تتكلم مع ربك، وأنت في خارج الصلاة تسلم على إخوانك الآخرين أيضا تقول السلام عليك، تفهم معناها، ورحمة الله تفهم معناها، وبركاته. ما هي البركة؟ ما هي البركة؟ البركة هي الخير الكثير، لكن الخير الكثير الثابت، الخير الكثير الثابت، لأن أصلها من البركة. الناس كانوا يسمون قديما المكان الذي يجتمع فيه الماء الكثير يسمونه بركة، يعني مجتمع الماء الكثير الثابت يسمونه بركة. والبركة هي النماء والزيادة في كل شيء من الخير. لكن ما هي البركات التي ندعو بها للرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ميت بلا شك، لأن الله أخبره قبل أن يموت إنك ميت وإنهم ميتون، وكل الرسل ماتوا ولكن دينهم باقي، دينهم باقي، والله سبحانه وتعالى الذي أرسلهم باقي. فما هي البركة التي ندعو بها للرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته؟ في حياته نعلم أن الدعاء في الحياة أن يبارك الله له في طعامه وفي كسوته وفي أهله وفي عمله، كل هذه في الدنيا. مثلا أقول الله يبارك لك، الله يبارك عليك، كل هذا يعني في الدنيا عمله ورزقه وما إلى ذلك. لكن بعد الموت ندعو للرسول بالبركة بعد الموت بكثرة أتباعه. إذا دعونا له بالبركة أتباع، نريد أن يكون أتباعه عددهم كثير وما يتبع ذلك أيضا. فإذا قدرنا أن شخصا الذين يتبعونه على دينه مليون وصار أتباعه مليونين، هذه بركة. وإذا قدرنا أن الأتباع أمثالكم الناس الطيبين يتطوعون بعشر ركعات، بعضهم يتطوع بعشرين ركعة، صار في الثاني زيادة، فهذه بركة. ولذا ندعو للرسول عليه الصلاة والسلام بالبركة، وهذا يستلزم كثرة أتباعه وكثرة عمل أتباعه. فإذا قلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته، يعني تقصد أن أتباع الرسول الذين يتمسكون بسنته عددهم كثير، لأن كل عمل صالح يفعله أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة. الله أكبر، الرسول عليه الصلاة والسلام له مثل أجرك، تأخذ عمره للرسول مثل العمرة اللي أخذتها، تأخذ حج للرسول مثله، تطوف تصلي تصوم للرسول عليه الصلاة والسلام مثل أجور أمته إلى يوم القيامة. ولذا يا إخواني، بعض من الناس الذين يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلنا يجب، كلنا يجب علينا أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا، لكن هذا الحب، هذا الحب له دليل، له ثمرة. ما هو الدليل؟ ما هو ثمرة اتباعه؟ إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام اتبع أوامره، اجتنب نواهيه. إذا كنت تحب أباك، إذا قال لك شيئا افعل تفعله، إذا قال لك شيئا لا تفعله لا تفعله، فكيف بحبك لرسول الله الذي دلك على الخير، أرسله الله سبحانه وتعالى إليك، بيّن لك طريق الجنة، وبيّن لك كيف تبتعد عن النار، بيّن لك كل عمل صالح، كل عمل صالح بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ما مات إلا وقد بيّن لنا كل شيء. حتى دخول الحمام، بين كيف تدخل الحمام، حتى لبس الحذاء كيف تلبس الحذاء، حتى الجلوس كيف تجلس، ما هو الجلوس الممنوع، حتى حتى الاضطجاع كيف تضطجع، كل هذه الأشياء بينها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فضل من الله عز وجل على هذه الأمة أن أرسل إليها أفضل رسول. فالمهم إذا كنت تحب الرسول اتبعه، ما تقول أنا أحبه ولا أتبعه، هذا ليس حب، هذا كذب. لا، الحب يا إخوان دليله أنك تتبع، المحب للحبيب يحبه ويتبعه. ولذا بعض من إخواننا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم كثير، ولذا يقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، آتي له بعمرة، آتي بعمرة للرسول عليه الصلاة والسلام. وأنت قال لا لا لا، أنا أنسى نفسي، أنا أنسى نفسي واجعل عمرتي وحجي للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا خطأ، هذا خطأ يا إخوان، وهذا بدعة. ما تجعل عمرتك ولا حجك للرسول عليه الصلاة والسلام، لو تنسى نفسك، لأن نفسك مقدمة، نفسك يا أخي مقدمة في هذه الأفعال، والرسول عليه الصلاة والسلام له مثل فعلك، الرسول عليه الصلاة والسلام له مثل أجرك الذي حصلت عليه، فأنت أكثر من الأجر، ويحصل للرسول عليه الصلاة والسلام مثل أجرك. أما أنك تنسى نفسك وتقول عمرتي لرسول الله وحجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنسى أبويك وتنسى الأقربين الذين محتاجين، هذا خطأ. ولذا كلنا يا إخوان كلنا نعرف أن الصحابة كانوا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر منا، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، كلهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر منا، ما في أحد منهم قال هذه العمرة للرسول، هذه الحجة للرسول أعملها. ولذا ينبغي للعاقل يا إخوان أن يعرف الأحكام الشرعية، ويعرف الطريق الصحيح الذي يوصله إلى الله عز وجل. ولذا ينبغي للمسلم أن يكون عاقلاً ويعرف الكلام الذي يقوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، عظمت الله عز وجل في هذه التحيات، ودعوت للرسول عليه الصلاة والسلام كثيراً، ماذا بقي؟ تدعو لنفسك ولإخوانك. ولذا هذا التشهد عظيم، كثير من الناس ما يهتم بهذا التشهد، وإذا قرأ هذا التشهد لا يفكر في معانيه. والسبب نحن، لأننا ما علمنا أولادنا وهم صغار، ما ثبت هذا في قلوبهم ومحبتهم لمعرفة هذه الأمور. لابد يا إخوان أن نعلم أبناءنا هذا التشهد، معاني هذا التشهد، الصلاة وأعمالها. ولذا بقي علينا نقول السلام علينا، السلام علينا، أنت تسلم على نفسك، لا شك أنه لا يراد به الشخص نفسه فقط، وإنما يراد به الشخص ومن معه. يعني أنت تقول في التشهد السلام علينا، من هم؟ أنت واحد، لكن تقصد إخوانك الذين معك، إخوانك الذين يصلون معك. إذا كنت تصلي أنت وزوجتك وأولادك تسلم عليهم، إذا كنت تصلي في هذا المسجد تسلم على إخوانك الذين أمامك وخلفك وعن يمينك وشمالك، فتقول السلام علينا، يعني المصلين. لكن هناك رأي آخر يقول أنك تقول السلام علينا، يعني السلام علينا، يعني على الملائكة الذين معنا. وقيل المراد أنه جميع الأمة المحمدية تسلم عليهم، يعني السلام علينا، إما أن تقصد المصلين، وإما أن تقصد الملائكة الذين معك، لأننا نعرف يا إخواننا معنا ملائكة، أن معنا ملائكة موكلين بنا يحفظونا. وليحفظون ويكتبون أعمالنا، كل واحد معه اثنين من الملائكة يكتبون ما يقول وما يفعل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قلت كلمة كتبوها، ويوم القيامة تجدها من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالملائكة يكتبون أقوالك وأفعالك مكتوبة، ما يضيع شيء أبدا. فالملائكة أكثر منا، لذا كان كل واحد مكلف به خمسة، كل واحد مكلف به خمسة من الملائكة يراقبونه ويكتبون أعماله. هذا شيء عظيم يا إخوان، ما يضيع. ولذا الله لا يظلم مثقال ذرة. أما الحسنات فربنا يضاعفها إلى ما شاء الله. فأنت تقول السلام علينا، تقصد المصلين، أو تقصد الملائكة الذين معك، أو تقصد الأمة المحمدية، كل أمة محمد تسلم عليهم. ولذا الشيخ رحمه الله صاحب هذا الكتاب يقول القصد الأمة المحمدية، هذا هو الصح. فكما دعونا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ندعو أيضا لأنفسنا بالسلام، لأننا أتباعه. السلام علينا. ثم تقول وعلى عباد الله الصالحين. ولذا يقول العلماء أن هذا تعميم بعد تخصيص، لأن عباد الله الصالحين، من هم عباد الله الصالحين؟ من هم؟ من هو الصالح؟ من هو الإنسان الصالح، رجل أو امرأة، الذي صلح ظاهره وباطنه؟ الذي صلح ظاهره وباطنه، هذا هو الصالح. فأنت تقول وهنيئا للصالحين يا إخوان، هنيئا للناس الطيبين الذين يعملون الأعمال الطيبة. كل مصل يدعو لهم، كل مصلي في الصين، في أمريكا، في الحرم، يدعو لهؤلاء الصالحين. ولذا في التشهد بعد الانتهاء من الصلاة الإنسان يدعو أو السلام على عباد الله الصالحين. ولذا ورد أن الصالحين كل عبد صالح في السماء والأرض، حي أو ميت، من الآدميين والملائكة والجن. هذا كرم يا إخوان، هذا كرم. ما يكون الإنسان بخيل، الإنسان ما يكون بخيل فقط يدعو لنفسه، وإنما يدعو لإخوانه الصالحين في كل مكان، من الجن ومن الإنس ومن الملائكة. فكل الصالحين تدعو لهم، الملائكة يدعون لك، الملائكة يدعون لك، فأنت ادعو لهم. ولذا ورد في الحديث أن الإنسان إذا دخل المسجد ينتظر الصلاة، الملائكة يدعون له وهو جالس، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهو جالس. ولذا عباد الله تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد صالح في السماء والأرض، حي أو ميت، من الآدميين والملائكة والجن. هل نحن إذا قرأنا التشهد نتصور هذا الكلام، وإلا ما نتصور هذا الكلام؟ لا، لا بد أن نتصوره، ولا بد أن نعتقده. وعباد الله، عباد الله الذين تعبدوا لله. ما معنى تعبدوا لله؟ أي تذللوا له بالطاعة. ما معنى تذللوا له بالطاعة؟ يعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو الذل، هو الذل. أنت يا ابن آدم ذليل، إما أن تكون ذليل لله عز وجل، وهنيئا لمن كان عبدا لله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، بيّن الله أنه عبده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولذا العبودية لله هي أفضل شيء، أفضل شيء يا إخوان. لكن الإنسان إما أن يكون عبد لهواه ورغبته وشهواته، ربما يكون عبدا لماله، ربما يكون عبدا للسهر والتعب، ربما يكون، لكن أهم شيء أن تكون عبدا لله. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعيسى عبد الخميلة، تعيسى عبد الخميصة، تعيسى وانتكس، وإذا شيك فانتقش. ولذا ينبغي للإنسان أن يفرح وأن ينتسب إلى الله عز وجل بالعبودية، وهي التذلل. ما معنى أنت عبد لله؟ تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. إذا قال لك لا تشرب الخمر، لا أشرب الخمر، ولو كانت حياتي في هذا الخمر ما أشربه. إذا قال لك ربنا سبحانه وتعالى صل 4 ركعات، نعم وصلي 4 ركعات. ولذا إذا أمرك الله بأمر تقول سمعنا وأطعنا، وإذا نهاك عن شيء تقول انتهينا واجتنبنا. هكذا التذلل لطاعة الله ورسوله. ولذا العبد عباد الله، العبد هو الذي يتعبد لله. ما معنى يتعبد لله؟ يكون عبدا لله متذللا له. كيف يتذلل له؟ بالطاعة، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولذا أفضل وصف يتصف به الإنسان هو أن يكون عبدا لله يفخر. إذا كان الإنسان مثلا كاتب لرئيس الدولة أو خادم لرئيس الدولة أو أنه عند إنسان مسؤول، هذا يفخر، قل أنا أعمل كذا، أنا عند كذا عند رئيس الدولة. فأنت تفخر أنك عبد لله الذي خلقك، الذي رزقك، الذي بيده الملك، الذي هو على كل شيء قدير. فأنت تعلم أيها الأخ أن أفضل وصف يتصف به الإنسان هو أن يكون عبدا لله. ولهذا ذكر الله وصف رسوله بالعبودية في أعلى مقاماته: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الإسراء كان من هنا، من هذا الحرم، أسرى بالرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى، ثم صلى بالنبيين، ثم عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام. فالإسراء والمعراج ربنا سبحانه وتعالى جعله أيضا هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أوحى إلى عبده ما أوحى. والإسراء والمعراج من أفضل ما يكون من المقامات للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبلها كان يدعو الناس ما يستجيب له أحد. ذهب إلى الطائف يريد من ثقيف أن يعبد الله عز وجل ويسمع له، طردوه وأدموا قدميه حتى سال الدم من قدميه، وما دخل مكة إلا في حماية إنسان آخر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بهذا الإسراء والمعراج. فربنا سبحانه وتعالى بيّن له هذا أفضل المقامات: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأيضا وصفه بذلك في مقام الدفاع عنه. ربنا يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ووصفه بذلك في مقام التنزيل عليه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولذا يا إخوان، أشرف وصف للإنسان يفخر به أن يكون عبدا لله. أسأل الله أن يحقق ذلك لعباده المؤمنين، لا يكون عبدا لهواه. إذا سمع أمر ربه قال سمعنا وأطعنا، وإذا سمع نهيه قال سمعنا وتجنبنا، وإذا سمع خبر قال صدقنا وقبلنا وسمعنا. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يكون عبدا لله، ولا يكون عبدا لله إلا إذا كان ينفذ أوامره ويجتنب نواهيه. أما أنه يكون عبدا لهواه كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني إله هواه، كل ما يشتهي يفعله. هذا مسكين ضائع، ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يكون عبدا لله ويفخر بذلك، لكن ما يكون عبدا لله إلا إذا كان ينفذ الأوامر ويجتنب النواهي. أين الأوامر؟ أين الأوامر؟ أين النواهي؟ موجودة في القرآن الكريم وفي الحديث الصحيح وفي أقوال العلماء من القرآن والسنة. ولذا نقول عباد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من هم الصالحين؟ هم الذين صلحت سرائرهم وظواهرهم. كيف صلحت سرائرهم؟ بإخلاص العبادة لله، العبادة لله عز وجل، والظواهر بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصالح. ولذا أنت تقول دائما في قراءة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من هو الصالح؟ أنا أريد أن أكون من الصالحين، الذي صلحت سريرته وظاهره. كيف تصلح سريرته وقلبه؟ بإخلاص العمل لله عز وجل. ظاهره باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قلنا أكثر من مرة أي عمل، أي عمل لا بد أن يكون موافقا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لله. شرطا لا بد أن يكون في كل عمل شرطين: عمرة، حج، صلاة، أي عمل من الأعمال لا بد أن يتوفر فيه هذان الشرطان. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، العمل الثاني أن يكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الصالحين الذين صلحت سرائرهم بإخلاص العمل، العبادة لله عز وجل، والظواهر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ضد الصالح من هو؟ الفاسد، إما بالسرائر وإما بالظواهر، المشرك نسأل الله العافية، فاسد السريرة، السريرة قلبه فاسد، والمبتدع فاسد الظاهر، لأن بعض المبتدعة يريد الخير لكنه فاسد الظاهر، لم يمشي على الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشرك فاسد الباطن، ولو عمل عمل الظاهر الصحة والصلاح مثل المرائي نسأل الله العافية. ولذا هذه الدنيا يا إخوان فيها صالحين وفيها فاسدين، فيها طيبين وفيها خبيث. من تختار؟ من هو الطريق الذي تختاره؟ اختر طريق الصالحين. إذا كنت أنت في بداية حياتك غاوي ضايع، يعني ما تعرف الطريق الصحيح وعرفته، عد، وربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويقبل الرجوع إليه سبحانه وتعالى. إذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل فإن الله يفرح بتوبة عبده، من كرمه سبحانه وتعالى أنه يفرح بتوبة عبده إليه. معنى التوبة الرجوع، يعني الإنسان إذا كان يعمل المعاصي كأنه خرج عن طاعة الله، ثم إذا تاب رجع إلى طاعة الله عز وجل. ولذا فيه عبودية عامة، عبودية عامة يسمونها كونية، وفيه عبودية شرعية. ولذا لو سأل إنسان هل هناك عباد فاسدون، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن كل من في السماوات والأرض فهم عباد لله بالعبودية الكونية، خاضعين لله، منقادين لله. ولو كان مشرك أكبر الناس وأغنى الناس ورئيس دولة مشرك وكافر، خاضع لله عز وجل. ولذا إذا جاء الموت ما يستطيع أن يمتنع، إذا جاءه مرض ما يستطيع أن يمتنع. ولذا كل من في السماوات ومن في الأرض من الملائكة والدواب وغيرها، كلهم عباد لله بالعبودية الكونية، لكن المهم العبودية الشرعية، العبودية الشرعية التي هي بيدك. فالكفار عبيد لله بالعبودية الكونية القدرية لا بالعبودية الشرعية. وأما أنتم ولله الحمد عبيد لله عبودية كونية وعبودية شرعية، لأن الله أمركم أطعتوه ونهاكم واجتنبت نهيه سبحانه وتعالى. فأنت تقول بهذا الدعاء العظيم الذي ينبغي لكل واحد منا يا إخوان إذا قرأ التشهد أن يفهم هذا الكلام العظيم، يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم بعد ذلك يعود ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ولذا الشهادة، الشهادة يا إخوان هي خبر، لكن خبر يختلف عن الأخبار الأخرى. يقول العلماء: الشهادة خبر قاطع، الشهادة خبر قاطع، فهي أبلغ من مجرد الخبر، لأن الخبر قد يكون عن سماع، لكن الشهادة تكون عن قطع، كأنما يشاهد الإنسان بعينه ما شهد به، لأن الشهادة صعبة، فالإنسان لا يشهد إلا على شيء هو متأكد منه، متأكد منه كل التأكد. ولذا روي حديث أن رجلا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كيف أشهد؟ قال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. يعني الشهادة لا بد أن تكون واضحة، وإلا من الذي كلفك بهذه الشهادة؟ لكن نسأل الله العافية في آخر الأزمنة الناس يشهدون الزور، ويشهدون لأجل القرابة، ويشهدون لأجل المال، وهذا خطر على المسلمين أيها الإخوة. فالإنسان إذا قال هذا الكلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، والشهادة خبر قاطع. ولذا بعض من الناس يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا خطأ. أشهد أن لا إله إلا الله هذا خطأ من حيث اللغة العربية، لأن أن لا تكون بمثل هذا التركيب، لكن التي تكون بمثل هذا التركيب أن المخففة من الثقيلة. وجملة لا إله إلا الله في محل رفع، خبرها واسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا. ولذا النطق الصحيح تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ولذا أخطأ الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا إخواني كلمة التوحيد، لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي بعث الله بها جميع الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بهذه الكلمة لا إله إلا الله يكون توحيد الألوهية، تحقيق توحيد الألوهية، وإن شئت فقل تحقيق توحيد العبادة. توحيد العبادة هو توحيد الألوهية بمعنى واحد. بعض من العلماء يقول توحيد الألوهية، وآخرون يقولون توحيد العبادة بمعنى واحد، لكن يسمى توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، وتوحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لأن كلمة إله بمعنى مفعول، والمألوه هو المعبود، كل معبود مألوه، لكن الله سبحانه وتعالى كما اتفقنا أنك تعبده حبا وتعظيما، تعظمه وتخاف من عقابه، وتحبه وتنفذ أوامره. ولذا قال العلماء إن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا محذوب التقدير، لا إله حق إلا الله، والله بدل من الخبر المحذوب. ومعنى هذه الجملة العظيمة أنه لا معبود حق سوى الله عز وجل. أما المعبود بغير حق فليس بإله حقا، وإن سمي حقا وإن سمي إلها. كانوا يعبدون آلهة كثيرة، كان بعضهم يعبد الشجر، كان بعضهم يعبد الحجر، كان بعضهم يعبد أشياء، لكن الإله الحق هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي يميتك، وهو الذي يحييك. لأن الإنسان ما فيه إلا موتة واحدة، ما فيه إلا موتة واحدة، ثم بعد ذلك في الآخرة يحيا ويخرج من قبره ثم لا يموت، إما نعيم وإما عذاب، نسأل الله العافية. فأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. من هو محمد الذي تقوله؟ من هو محمد الذي تشهد أنه عبد الله ورسوله؟ ولله الحمد، المسلمون يعرفون محمد، ويعرفون اسمه، ويعرفون فضله ومحبته، ويعرفون نسبه، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، بعثه الله عز وجل بمكة أم القرى وأحب البلاد إلى الله، وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وتوفي فيها صلى الله عليه وسلم. فنحن نشهد أن محمداً عبد لله ورسول لله سبحانه وتعالى. لكن الرسول يا إخوان ليس له شريك في ملك الله أبدا، والرسول كما أخبرنا الله وكما أخبرنا هو أنه بشر. الرسول عليه الصلاة والسلام وكل الرسل بشر مثلنا، لكن تميزوا بالوحي، تميزوا بالوحي وبما جبله الله عليهم من العبادة والأخلاق العظيمة. الرسل عندهم عبادة وأخلاق عظيمة، كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فنحن نعتقد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بشر، ولكنه رسول من الله إلينا، أرسله الله إلينا، وسنته وشرعه باق إلى يوم القيامة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وأن الله مدحه في العبادة، وأن الله مدحه في الأخلاق، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه بشر، إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وأمره الله تعالى أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال في آية أخرى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. يعني لو أراد الله به سوءا ما منعه أحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام عقيدتنا فيه أنه عبد من العباد، وهنيئا له أنه عبد انتسب إلى الله. لماذا؟ لأنه صلحت سرائره وظاهره، فهو عبد لله سبحانه وتعالى. وهو صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية لله، وأقومهم تعبدا لله عز وجل، حتى إنه كان يقوم لله عز وجل حتى تتورم قدماه، فيقال له: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فأهم الأوصاف التي وصفناه بها أنه عبد لله. وهنيئا لمن كان عبدا لله. ما هو عبد الله؟ من هو عبد الله؟ الذي تعبد الله، تذلل لله، نفذ أوامر الله، اجتنب نواهيه، هذا هو عبد الله، هذا هو عبد الله. وأيضا له له فضل كبير الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله، يعني أرسله الله عز وجل وجعله واسطة بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه، إذ لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفنا كيف نعبد الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام رسولا من الله إلى الخلق، ونعم الرسول ونعم المرسل ونعم المرسل به. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رسول مرسل من الله عز وجل، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل وخاتمهم وإمامهم. ولذا لما جمعوا ليلة المعراج تقدمهم إماما مع أنه آخرهم عليه الصلاة والسلام، وهو أفضلهم عليه الصلاة والسلام. ولذا من فضله علينا، من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن علمنا كيف نعبد الله، كيف ننفذ أوامر الله، كيف نجتنب نواهي الله. ولذا لما جاء أناس من الذين يشككون في دين الإسلام نسأل الله العافية، جاء مجموعة منهم لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد، فقالوا يا أمير المؤمنين، الأحاديث ورد فيها وضع وورد فيها كذب، والقرآن بين كل شيء، نريد أن نترك الحديث ونعتمد على القرآن. هكذا ينبغي يا إخوان أن نفعل كما فعل أمير المؤمنين، إذا جانا جاهل مثل هؤلاء كيف نعامله، كيف نتعامل معه؟ قال لهم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، تعالوا انظروا، ربنا سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، هل في الصلاة عدد ركعات؟ الفجر ركعتين، المغرب ثلاث، العشاء أربع؟ قالوا لا. قال كيف عرفناها؟ ما عرفنا عدد الركعات إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا صدقت يا أمير المؤمنين. قال تعالوا، ربنا سبحانه وتعالى قال أدوا الزكاة، فهل عرفنا كيفية الزكاة؟ في الأربعين من الغنم شاة، في الثلاثين من البقر بقرة، في كذا وكذا، هل وجدناها في القرآن؟ قالوا لا. قال كيف عرفناها؟ قالوا من سنة الرسول. قال إذن لا بد من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن السنة مؤيدة للقرآن مفسرة للقرآن، ولا يستغنى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أنه أمرنا أن نصلي عليه كلما ذكر اسمه، كلما قلنا قال رسول الله نقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، صلينا عليه واحدة الله يعطينا عشرة. هذا فضل يا إخوان من الله عز وجل. فالبخيل الذي يبخل على نفسه ما يصلي على رسول الله، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نحن نشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة، وهذين الوصفين للرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الأوصاف التي نصفه بها عليه الصلاة والسلام. ولا نكون مثل المبتدعة الذين يرفعون الرسول عليه الصلاة والسلام ويغلون فيه أكثر مما أمر. هؤلاء عصاة لرسول الله وليسوا محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذين يأتون بقصيدة اسمها البردة وفيها شيء من الشرك نسأل الله العافية. فالمهم أننا نمدح رسول الله ونثني على رسول الله بما أمر وبما شرع. ولذا انقسم الناس في صفة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى طائفتين. طائفة ظنت أن الرسول عليه الصلاة والسلام له حقا في الربوبية، فصارت تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام وصارت تعظمه في قلوبهم، كانوا يعظمونه أشد من تعظيم الله نعوذ بالله، حتى إنه إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام اقشعرت جلودهم ثم تلين كأنما ذكر الله، وإذا ذكر الله لا يبالون بذكر الله سبحانه وتعالى، ولذا الذين ساووا حب رسول الله بحب الله هؤلاء مشركين، لأنهم ساووا الرسول بالله بل جعلوه أعظم من الله. لكن هناك أيضا طائفة أخرى نسأل الله العافية، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون عاما في الرسالة، وهذه عقيدة بعض النصارى الذين أثروا على بعض العرب، يقولون إن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام قاصرة. كيف قاصرة؟ قالوا تكون رسالته للعرب فقط، للعرب فقط. اليهود لهم كتاب ولهم رسول، النصارى لهم كتاب ولهم رسول. ولذا النصارى نسأل الله العافية يقولون محمد رسول الله للعرب فقط، ولبسوا على الناس، لبسوا على الناس بشبهات نسأل الله العافية. لكن العاقل الذي يفهم القرآن الكريم لا ينطلي عليه هذا الكذب وهذه الشبهات. هم يقولون الله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، بعث في الأميين. ولذا النصارى يقول نحن لسنا أميين، نحن من بني إسرائيل. اليهود يقول نحن لسنا من الأميين، إنما نحن من اليهود. النصارى يقولون موسى رسولنا والتوراة كتابنا، وكذلك اليهود نسأل الله العافية. ولذا النصارى يقولون رسولنا عيسى ويغلون به نسأل الله العافية، حتى جعلوه إلها مع الله، وهذا شرك نسأل الله العافية. واليهود أيضا يقولون أشياء، لكن نقول لمن ادعى خصوصية الرسالة، رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في العرب، نسأله. يعني إذا جاءنا واحد وقال محمد رسول للعرب فقط، نسأله سؤال فقط، هل تؤمن بأن محمد رسول؟ فإذا قال نعم، نقول هل الرسول يكذب؟ وهم يعلمون أن الرسول لا يكذبون، في كتبهم الرسول لا يكذبون. إن قال نعم بطلت شهادته، فالرسول لا يكذب. وإن قال لا الرسول لا يكذب، قلنا اقرأ قول الله عز وجل، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لكن هؤلاء يلبسون تلبيسات نسأل الله العافية، يقولون إن عيسى ابن الله، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون الله سبحانه وتعالى دائما يتكلم بالجمع، يقول نحن، فيأتون بشبه. لكن العاقل يعرف أن شبههم باطلة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فمحمد رسول الله، رسول الله إلى الجن والإنس إلى يوم القيامة. وهذا القرآن الكريم آخر الكتب التي نزلت إلى يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا هو التشهد الأول الذي نقوله بعد الركعتين، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا التشهد وردت فيه أحاديث على أكثر من وجه، لكن أعظمها وأصحها حديثان فقط، وهما حديث ابن عباس في التشهد وحديث ابن مسعود. فالتشهد علمه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود، وعلمه عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن عباس حديث عبد الله ابن مسعود في البخاري ومسلم، وحديث عبد الله بن عباس في مسلم، وكلا الحديثين صحيح. إن أتيت بتشهد ابن عباس أو أتيت بتشهد ابن مسعود كلاهما صحيح، وليس بينهما إلا اختلاف يسير مما يدلنا على أن كل واحد منهما يقال بمفرده، ما نجمع بينهما، وإنما نقول بتشهد أما هذا وإما هذا. لكن هذا التشهد الأول هل نقول بعده اللهم صل على محمد؟ نزيد فيه، وإلا نكتفي بهذا الحديث أنه نقول فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. العلماء لهم في ذلك خلاف، منهم من قال إن الوارد أنك تنتهي عند محمد عبده ورسوله، هذا في التشهد الأول أو في الصلاة التي، لكن سيأتينا الكلام إن شاء الله في التشهد الأخير. آخرون من العلماء قالوا يجوز لك أن تزيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن الشيخ رحمه الله يقول لا يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، لكن لو أنك صليت على رسول الله لا كان ذلك جائزا ولا أحد يعترض عليك. وهذا موضوعنا غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.